そうでしょ。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على العبادي الذين اصطفى على سير النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، مع محاضرات الجامعة أصول التشريع، تكلمنا الأسبوع الماضي وقفنا عند الطور الثاني، صحيح؟ كأني أكلم أحمد إسماعيل بالأجنبية، صحيح ولا لا أحمد إسماعيل؟ أكيد أخوي. تكلمنا بأصول التشريع على الطور الثاني، وقلنا بأنه له ميزات كثيرة جدا، لا سيما أنه في الطور الأول قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم الاجتهاد، وفسح المجال للاجتهاد. هذه مسألة مهمة جدا، لتعلم أن من أهم المزايا هو إنشاء العلماء، إنشاء طلبة العلم، يعني تسعى سعيا حثيثا إلى أن تنشئ طلبة من العلم، ويعني يكون فيهم النبوغ فيعتلون عرش العلم، على أنهم علماء الأمة بأسرها تحتاج إليهم، ولأن الأمة أصلا لا تتقدم إلا بالعلماء، وتوق نجاتهم العلماء، والعلماء هم زينة هذه الأمة، وهم توق نجاتها، وهم الأبرار الأخيار الذين قاموا في، يعني كانوا سببا في حفظ الله جل في علاه للكتاب، أو جعلهم الله من الأسباب. رضي الله عن كرامي، حفظك ربي حبيبي. نعم، أنا أتكلم بس على ميزات هذا، أهم المسائل التي كانت في هذا العصر، صح؟ فكان الاهتمام بشخصية العالم، بناها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أباح لهم الاجتهاد، وكانوا يجتهدون في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مسألة الاجتهاد في عصر النبي فيها ثلاث أقوال أصولية، والصحيح الراجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى صرحا عظيما من العلماء، ويسر لهم أمر الاجتهاد، وقابل منهم الاجتهاد في زمانه في وجوده وفي غير وجوده، وإن كان كما قلت أصوليا الخلاف بين العلماء على أقوال ثلاثة، التفريق بين أن يكون الاجتهاد في وجوده أو في الغياب عنه، والصحيح أنها يعني جميعا هي في هذا الباب. أعرف شو أعرف. فكان الاجتهاد في هذه العصور بنا لشخصية العالم، وهذا استمر إلى القرن الرابع. الإشكال في بعد ذلك، بعد القرن الرابع وما حدث بعد القرن الرابع، حدث أنه طائفة يعني قامت تهدم سروح هذه الأمة وتنشر التقليد بين الناس، والذي تريده هو إنشاء طبقة مقلدة، يعني ما لها شأن، ما لها شأن ولا لها شيء أصالة تسعى إلى تحقيقه، إلا أنها تأوي إلى راية الأئمة الأربعة، وينتهي الأمر في هذا الباب. مشكلة يعني. ولذلك قلنا بأن المتأخرين أفسدوا كل شيء، أفسدوا الفقه كما قال الشاطبي، وأيضا أفسدوا الأصل الذي به بنى الأمة، وهو إنشاء طلبة العلم. اللهم أمين. أبدا أبدا يا رامي، أنا أحبك في الله جدا، أنتم أهل الفضل والكرم، أهل الجزائر، فوق الرأس يوضعون، حفظكم رب. فأقول إخوتي الكرام، المسألة عظيمة، المسألة عظيمة، بنا النبي صلى الله عليه وسلم يهتم ببنا شخصية المسلم العالم أو طالب علم المتقن، وهذا ظهر في العصر الأول، أو الطور الأول، ثم ذلك انتقل إلى الطور الثاني، وهو كما قلنا التأثر بالطور الأول، وهو إنشاء العالم أو طلبة العلم، الشخصية العالمة، مش المقلدة التي يعني قد أجرت عقلها لغيرها. مهما كان كما قال علماؤنا، مهما كان يحفظ المقلد من الفروع ليس بعالم، لو حفظ كل الفروع ليس بعالم. ولذلك الإمام في حد بيلعب في البتاعات، فالإمام مهما المقلد مهما حفظ من الفروع ليس بعالم ولا يفيد الأمة بشيء. أما العالم هو كما قال الإمام ابن رشد قال بائع الخفاف ليس كصانع الخلاف. الخفاف بائع الخفاف ما هو إلا هكذا جميل، ما هو إلا أنه يأتيك بما يحفظ فقط، فإن خرجت عن الطول أو عن الحد ما استطيع أن يجاريك. أما صانع الخفاف لو القدم على القدم أنت يأتيك يقول لك هات المقاص بس وينتهي. فلذلك أجمعت الأمة على أن المقلد ليس بعالم. ولذلك القرن الرابع كان هذا القرن فيه يعني ذيوع وشيوع مسألة التقليد والتشنيع على من يقول بالاجتهاد والحرب الضروس على من يسعى إلى أن ينشئ من يستطيع وأن يكتسب آلات الاجتهاد، حرب ضروس. ولذلك كانوا يعني يخافون يخفون ذلك من الناس، وما يتكلمون بعض العلماء كان يخشى من الحرب الضروس اللي بتحدث الآن زي ما حدث كده معنا في الحروب الضروس هذه، فهو يعني يخشى من ذلك فلا يتكلم في هذا مع أنه الأمة ولادة، ولأنه أصلا لا تكون هذا ميزان الأمة ميزان نجاة الأمة في وجود العلماء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وإذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبة للغرباء كل الوقت اللي جاءت فيها بعض الضعف التي مستأنس بها، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته، الذين يصلحون يعني قوم قليل من الصلاح صلحاء من القليل قليل في قوم كثير من الفساد، فهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم. وأيضا بين أن مناط الإصلاح هو يصلحون ما أفسد الناس من إيش؟ من سنة النبي، لأن العلم قال الله قال الرسول والعلم الحق، والحق ليس إلا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه تنشئة تقوية تقييم شخصية طالب العلم أو العالم بين يدي النبي أعطاهم الفرصة في الاجتهاد. ثم جاء الطور الثاني، الطور الثاني طبعا كان فيه كثير من الأمور والمستحدثات والنوازل، وأيضا ابتدت الأمة الإسلامية تتمدد وابتدت رقعة الإسلام تتسع، وهذا كان تحقيقا لنبوءة النبي. إيش نبوءة النبي؟ مصير إبراهيم ممتاز. لا والثاني أحسنت. أنا إنسان لما قال رأيته إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها وقد كان وملك الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. ذهب عمر الخطاب يستلم مفاتيح بيت المقدس، وأيضا قد كسر الله أنفة كسرى وقيصر على أيدي هؤلاء المؤمنين الخلص. ولذلك جاءه يقول ابن مقرن مات وفلان مات، وعمر يبكي يقول هناك من مات وهناك من مات لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. قال كلمة تكتب بماء الروح لا بماء العين. قال وما يضرهم أن يجهلهم عمر الخطاب ويعلمهم أبو عمر استغفر الله ويعلمه رب عمر بن الخطاب. شوف كلام واضح جلي يقول ما أنت. ولذلك أنت المهم أن تكون كيف أنت عند الله، دعك من الناس مادحا أو ذاما ما تهتم بذلك، لكن الاهتمام الأصيل أنت أين أنت من الله، أين أنت من الله. كان هذه تنشئة هؤلاء هذه الشخصية العلمية أثرت فيهم أيضا في إنشاء المدارس العلمية. وكان انحصر الأمر كان في الطور الثاني والطور الثالث في مدرستين عظيمتين، ويعني العلماء فيهم كثر المدرستان مدرسة الحجاز ومدرسة العراق، مدرسة الحجاز ومدرسة العراق. وأحنا أردنا أن نطبق أيضا في هذا الباب ظهور الاجتهاد في هذا الطور. ولذلك احنا نتكلم ايضا فيما يميزه بمسائل اخرى كثيره ستاتي ان شاء الله، لكن ظهور الاجتهاد في مسائل بينت لنا هذا الطور الثاني وهو طور وجود الصحابه الذين لمعوا وبرعوا. طبعا كانوا كثير واعظمهم هو عمر بن الخطاب. يعني ابو بكر الصديق لم ينقل عنه كثيرا لان ابو بكر الصديق مات نبي سلم استخلف شغلته الخلافة. عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب عثمان بن عفان زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عم عبد الله بن مسعود وأيضا أبي بن كعب وهؤلاء المكثرون رواية مش العلم، والعبادلة الأربعة أيضا الأربعة، وذلك سيظهر بعض أثر هؤلاء. وطبعا فيهم من فيهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما يتكلم فيه في هذا الباب هو عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول من حقق قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. وأيضا أقول في هذا الباب أنه قد ظهرت مسائل كما قلنا اجتهادية كان يخالف فيها تلميذ الشيخ، وهنا يعني مخالفة تلميذ الشيخ ليس إيش أحسن كاتب الشيخ محمد، من زمن بعيد ما رأيتك، كيف أنت أستاذ محمد إنسان أيها الرائع الكريم، رأيتك تدخلنا فتتحفنا. نعم، وزيد بن ثابت معاذ ذكرني به، زيد بن ثابت هذا لا ينسى، فرضية هذه الأمة، فرضية هذه الأمة. لكن أقول في هذا الباب التلميذ راجع الأستاذ، والمفضول راجع الفاضل، وكان يمكن أن يكون في المراجعة بعض التعنيف، لأن المقصود هو إيه؟ إظهار حق، إظهار حق. فهنا يعني وجدنا أن مسألة المتعة، علي بن أبي طالب اشتد على ابن عباس، قريب الفضل أبو سعيد الخدري اشتد على ابن عباس، أبو سعيد الخدري قال لابن عباس ألا تتقي الله ربك، أما ترى الناس ماذا فعلوا، وهذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبر هذه الأمة وأعلم الناس بالقرآن كما جاء عن النبي العدنان، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومع ذلك قال له أسعيد ألا تتقي الله ربك، أما ترى كيف فعل الناس بفتواك، أما تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. رجع ابن عباس، لكن أفضل ما في ذلك هو أن ابن عباس لما قال ابن عبد الوهاب رجع ابن عباس ولم يرجع، ها رجع ولم يرجع، قال الحجة ليس في كلامي، الحجة في كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا شوف المراجعة للتلميذ والأستاذ، زيد بن ثابت يرى بأن الجد يشارك الإخوة، إن كان أكثر أخذ نصيبة أو فرضة، يعني هو صراحة عند التعامل الجد مع الإخوة مسائل معروفة بيشوف الحظ الإيش؟ الحظ الجد، فجعل المشاركة، وهذا الذي جعل، أنا قلت لك الاثنين عايزين شواح، وهذا الذي جعل زيد بن عباس يراجع زيد بن ثابت، وراجعه إيش؟ راجعه بقوة، تلميذ راجع شيخه ويعنف ويقول ألا يتقي الله زيد هذا شيخه وإمامه وعالمه، وهو يقول ابن عباس نفسه يقول المحققون اتفقوا على أن زيد ملئ علما، وهو فرضية هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة بالفرائض هو زيد بن ثابت، ولذلك قال ألا يتقي الله زيد، أما علم أن الله جل في علاه جعل رد معك يا أستاذ محمد، عامة نحن نسعد وأنت معنا، ألم يعلم بأن الله جعل الجد أبا بقول ملة أبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآخر، وهذه مراجعة من ابن عباس له. الجمع أيضا في مسألة السكنة أو زواج المحرم، ابن عباس قال بزواج المحرم يصح، قال بصحة زواج المحرم، ورده أبو رافع وقال أنا كنت بينهما وما تزوجها إلا حلالا، ما أخذ ابن عباس بكلامه، حتى قال سعيد بن مسيب وهم ابن عباس، قال سعيد بن مسيب وهم ابن عباس. فهنا مسألة زواج المحرم قال به، وهي كانت مسألة كما قلنا، وهي مسألة خلافية، نعم خلافية، وهم فيها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لكن ما سكت عنه العلماء في هذا الباب وردوه، ولكن كما قلنا ابن عباس عندما يتبنى رأي ولا يرجع عنه، دي معناه ايش؟ تبناه عن الشاب، وهذا الذي وصل به. فهنا الآن يخطأ القول ويعلم بأن هذا هو الصاحب الجليل الذي فيه قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولا يزال هو حبر الأمة وحبر الأمة. فكما قلت بناء حتى أيضا المراجعة الشديدة التي كانت بينه وبين زيد بن ثابت، زيد بن ثابت قال بأن المرأة الحائض إذا حاضت وكانت قد رمت الجمرات يبقى بقى عليها إيش؟ بقى عليها إيش؟ أما درستش أنت الحج يا نادر، رمت الجمرات ما يبقى عليها؟ طوفي. من 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 الذي يتكلم؟ مين يتكلم؟ مين اللي يتكلم غير نادر؟ مين يتكلم؟ أنت؟ سألناك؟ ليه ما تكلمت؟ اللي بقى عليها طواف الوداع زي ما سابت قال تبقى حتى تطهر فتطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر أن يكون آخر العهد بإيش؟ بالبيت؟ طاف. لا ينفرن أحد إلا أن يكون آخر عهدي بالبيت طاف، فقال تبقى حتى تطهر فتطوف إن كانت حائض. فقال ابن عباس تنفر، قال بل تبقى، قال تنفر، قال بل تبقى. وإن النبي قال وأمر بأن يكون آخر عهدي بالبيت طاف وهي لم تفعل ذلك، قال إن النبي رخص لها وسأل أم سلمة فأرسل، فأرسل أم سلمة أن ابن عباس قد أصاب وأخذ بقوله. وميز هذا الجيل، ميز هذا الطور أمور، منها أولا جلاء الاجتهاد لكثرة النوازل. بنادم ناشي أضربه على دماغه. ماذا قلنا إبراهيم؟ ماذا قلنا؟ نعم؟ ها؟ من قال لك ذلك؟ انت سمعتها وانت نايم؟ انت تدرخني؟ كده يعني انت تدرخني؟ ها؟ بركة السمنة؟ ايوه بيقول انا جاي من البلد النهارده فواكل كويس يعني. لا طب روح 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 اتفضل. خد اتفضل تشرب زعتر؟ انا بشرب دواء. انا هنا هنا جاي مستشفى. ده عقاب، ده مش عقاب، ده حاجات عسل يعني. ماشي. فاقول اخوتي الكرام جلاء الاجتهاد في هذا العصر، لانه لما حدثت الفتوحات كثرت النوازل، والنوازل تحتاج الى ايش؟ اجتهاد. فكثر الاجتهاد في هذا الباب. وحقيقه الامر اننا وجدنا ان بروز رموز، اهم الرموز في هذا الطور، وهو كما قلنا الخلفاء الاربعه والعبادله الاربعه، زيد بن ثابت وابي بن كعب وابن مسعود. طبعا ابن مسعود هو يقدم، انا ما ادري كيف انسانا، هذا سوء ادب مني مع جهل يعني، جمعته بين اثنين، بين سوء ادب وجهل، فيغفر الله لي. نعم، وابن مسعود رضي الله عنه الحمد لله على السلامة. فنقول جلاء الاجتهاد لكثرة النوازل في هذا الباب، وأيضا لكثرة استعمال مقاصد الشريعة. قلنا ما ميز الطور الثاني مقاصد الشريعة. أنا ليه أركز في هذا الباب؟ لما أركز في هذا الباب؟ أنا أركز في هذا الباب لأمرين. الأمر الأول أقول شوف كيف الأمة الإسلامية كانت تنبني بناية صحيحة، والآن أواخر هذه الأمة تريد أن ترتقي، تريد أن تتمكن. ورب العز والله وبالله وتالله لا تتقدم الأمة ولا تتمكن إلا بما كانوا إلا بما كان عليه أولون. والله وبالله وتالله لن تشرق شمس هذه الأمة، ولن ترى رفعة ولا رقيا إلا بأن تعود على ما كان عليه الأولون. وهذه النبوءة قد جاءت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالرفعة والتمكين والسنة إلى يوم الدين. طب لما قلنا هذه النبوءة التي جاءت ولها إيش؟ لها ضابط عشان تصل الأمة لها. أما الأمة على ما هي عليه الآن مع كثرة الخلافات والنزاعات والشخصيات والشخصانة في كل شيء، وأي واحد يحب واحد يبقى إيه ده بيتكلم عليه، هيموت قلبه، هيقف لما كيف تكلمت على حبيبي أنا بسمع له وحده، شغالين مع نساء، عاطفة نساء في هذا الباب. الأمة لا يمكن أن ترتقي بذلك. المسألة مش مسألة شخصنة ولا تعظيم شخص ما. التاني يقول له أنت لم تقل علام المجدد، التاني قال لي يا مبتدع يا ضال لم تقل بأن لعنة الله على الجميع. هو هذا اللي احنا عايشين فيه، ولا ده فاهم شيء ولا تفهم شيء، وهذا سيء الأدب، وهذا عنده غلو، وهذا عنده جفو. وبعد ذلك أين الدين؟ أين الراية المرفوعة من أجل الدين؟ مبدع يا مبدع غالي وجاهل لا يفقه شيء، يا إمة مغالي في من يحب ويقول أي أحد يخالفه ليس منا ولا نعرفه ولا نريده حتى، ويبدأ السب والشتم. من أنت يا حشرة وأنت تتكلم في الجبل الهرم الكبير؟ هذا احنا يعني نراه. عمر الخطاب راح خالف النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الخطاب راح خالف ابا بكر، علي بن ابي طالب رد عمر الخطاب في اكثر مساله وكاد يبكي عمر الخطاب عندما جاء لابي بكر واراد ان يجلده، لانه جلد لما حصل. تعلمون قصه المغيرة بن شعبه، والحاصل أنه ثلاثة قالوا ورأينا رجلا عمراء وسمعنا صوتا ورأينا هذا في ذاك، الفرج في الفرج، ولا يمكن أن تقبل الشهادة لكده يقول رأيت ذكره في فرجه. شوف بقى، شوف وصلت لفين. هذه معناها أن أنت لا يمكن أن ترد في تاريخ الأمة الإسلامية إقامة حد الرجم أو الجلد على ببينة بشهود، لا يمكن، لأنه الأصل أن الله يريد الستر. وده اللي قاله الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: يا هزال هل سترته بثوبك؟ بدل ما تقول له اذهب للنبي يقيم عليك الحد، معنى قامت الحد محو للذنوب، لا، قال لو سترته بثوبك، يعني ورددت يتوب لله جل في علاه، كان هذا ايش؟ كان هذا اعظم اجر عند الله لك. فهو هنا لما قال له الثلاثه قالوا ذلك، قالوا الثلاثة قالوا وجدنا رجل على امرأة وسمعنا صوتا ورأينا الذكر في الفرج. بقي الرابع يقول ايش؟ لا، يقول هذا نفسه ما هو سمع، يقول هذا. الرابع قال نفس الكلام مطابقا، قال وجدت رجلا على امرأة وسمعت صوتا، لكن لم يقل وجدت ايش؟ وجدت الذكر في الفرج كالمروط في المكحلة. اول ما قال ذلك عمر الخطاب قال الله الحمد لله الذي انقذ الصحابية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام جلد الثلاثة. لما جلد الثلاثة قال لأبي بكر تزكيته من فوق سبع سماوات وروايته معلومة، قال له طب أقبل شهادتك، لأن تعلم أن الله جعل أسقط شهادة من قذف حتى أتوب. قال طب حتى أقبل، قال والله لا أتوب، والله رأيت أفعل كذا. عمر قال ائتيني بالله بالسياط، يريد يجلده تاني، لأنه عمل إيه؟ ما هو بقى رد قذف تاني، يرد قذف تاني. فعاشوا علي بن ابي طالب وفهمه العالي قال له لو اردت انت ان تجلده ها فعليك ان ترجم صاحبك. شو بقى الفهم والفقه. ذاك علينا عمر الخطاب ارتعد في رئيسه ورجع، قال له ان اعتدت بقوله الثاني مع الاقوال الثلاثه صار الاقوال كم؟ اربعه، يبقى اذا يرجم صاحبك. مسائل الشهاده هنا برز لنا هؤلاء. شوف اهو هؤلاء من اجل يعني مساله المستجد هذه. بالله عليكم لو كان علي بن ابي طالب ما قال له عمر الخطاب فعل ذلك، يعني على ذلك، او فعل عمر الخطاب، اما يكون ظلم ابا بكر ولا ما يكون ظلمه؟ تكون وقعت منظمه هنا باجتهاد. طبعا هو يعني باجتهاد، لكن هي في حقيقه امرها عند توصيفها يكون ظلم ولا لا؟ ليس له ان يجلد. فالحاصل بأنه شوف تنشئة العلماء فيها إنقاذ للأمة بأسرها، وهو عمر بن الخطاب قال ذلك. الحمد لله أنقذ عمر بعلي، وكان دائما يقول قضية نستعوذ بالله من قضية ولا بالحسن. وأيضا لما أراد أن أجلد المرأة وكانت حاملا قال إن سلطك الله على بدنها لم يسلطك على إيش؟ على جنينها، ما سلطك على الجنين. وأيضا لما بعث المرأة الحامل عمر يريدك، بس الرسول قال عمر أمير المؤمنين يريد المرأة من الرعب، بس أسقطت. فجمع الشورى وقال لهم ماذا علي؟ يعني هو الحاصل عمر الخطاب ما فعل شيء ولا حتى يعني اقترب منها، لكن فقط الرسول جاء عمر الخطاب أمير المؤمنين يريدك. لما قال ذلك المرأة من شدة الخوف من عمر الخطاب أسقطت، فقال علي أنت تضمن الجنين، وضمنه الجنين. فانظر يعني هذه التي ميزت الأمة بأنه أنشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم علماء، وده لدار الناجح يقولون لا يكون ناجحا حتى يستخلف. فأي لحظة النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا البناء وهو يعلم أنه ميت. قبلها قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. الغبي هذا، هذا خبيث الأمة الخميني هذا الفاجر بيقول بأن محمد حسن عسكري يعني سيكون أنجح في الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرافضي الخبيث ابن الخبيثة بيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في ذلك. الخبيث ابن الخبيث الخميني اللي هم طلعوه، وهناك من يريد يتقارب معه ليل نهار يقول لك التقارب معه، مغفلون قالوا بالقرب من مغفلين هيولدوا ايه؟ غفلة عظيمة في الأمة حتى تضيع الأمة، وده الحاصل، ده الحاصل في هذا الباب. فالغرض المقصود أن مثلا بنى بناء عظيما بتكوين العلماء، بتكوين العلماء حوله، ولذلك كان يحث الأمة على العلم. يعني أبو هريرة لما لازمه على شبع بطنه ما قال له اليد البطالة نجسة، قال له احنا عاملين نسمعه للنار يا ابن البط، اليد البطالة نجسة، مش هو ده بيحصل يا ابن انت تعالى ولا ده. النبي صلى الله عليه وسلم فرح بما يفعل أبو هريرة ودعا له، ولما ضم ثوبه يعني كان بينسى وضع يده على صدره ودعا له، فما نسي حرفا مما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحث الأمة على العلم ويقول فضل العالم على العابد كفضل آناء على أدناكم. وتأتيني تقول لي إنك عايز تزرع في الأمة إمعات وأنا بمشيهم عشان يعرفوا لغة الفقهاء وبعد كده أجر عقلك، ويقول حرام أن تتكلم بالدليل. شوف لما أمة بتبني شباب صغير على إنه حرام تتكلم في الدليل، ما يجوز، ليس لك، ليس لك، ما فيش حد يتكلم بالدليل. وبعدين يأتي الجاهل يقول لك المذهب يشرح خطأ، إيه بقى الخطأ اللي فيه؟ إنه بيذكر الدليل. جهل مركبين بجهل، سبحان رب العظيم، كأنه يعادي الدليل ويقول ان صحة الشرح انك ما تتكلم على الدليل، دي معناها انك بتعمل ايه؟ ايه اللي بتنشأه في طالب ده؟ انت بتنمي فيه ما نبل قدره فلا تعمل فقه، ده اللي هو اهم المواد واهم العلوم. لما تقول له هذا اهم المواد واهم العلوم اللي هو بيرتكز على الدليل، بتقول له ما تذكرش الدليل، علمته ايه فيه؟ علمته البلادة، علمت قلة العقل، علمت عدم الفهم، علمت انه يكون ايه؟ ببغاء، ببغاء، خلاص حبيبة اجلس. فهذا يبقى اذا المسألة ليست لا 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 يعني ليست ارتقاء للأمة، ارتفاع الأمة، ده هدم، هدم الأمة. وده من القرن الرابع وهو يتنامى، يتنامى الى عصرنا هذا، وعموا على الناس من اجل ان بعض السلفيين ارتجفت قلوبهم لما قيل لهم مذهبية، مذهبية، خلاص ايه مذهبية، ايه مذهبية، تعال أرني ماذا تريد من المذهبي حتى نرى إذا كانت المذهبية ضل كما تضل أنت الآن وتريد تبني إمعات وبغوات، ولا مذهبية حقا من أنك تقول بالمذهب الذي سيأخذ بيدي إلى النبي. لأننا حقيقة الأمر في المذهبية، أنا سأصدم المذهبية بهذا القول، قول أحمد بن حنبل، وهو يقول لا تأخذ مني ولا ابن عيينة ولا ابن الشافعي، خذ من حيث أخذنا. وهذا كلام معضل جدا، كيف تحقيقه، كيف تطبيقه؟ أنت تسعى لتطبيقه لأنك تصل إلى خطه، إلى وزنه، حتى يأخذ بيدك يعلمك كيف تأخذ من حيث أخذ. يعني الأمر ليس واقفا عنده، وأنت تقول هنا الآن الساعات قد وقفت وما في سقف عندك ممكن تعلو إليه إلا إيش؟ إلا إما الأربعة. طب والذي سبق، وين الوح؟ أين 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 فعلتم به؟ حتى لما قالوا بجواز التقليد قالوا ولا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة. وأنا نقلت على عز بن عبد السلام قال المسألة على الثبوت، هم يقولون إما الأربعة من أجل التحرير والاستقرار طور النشوء، وبعد ذلك التحرير كما بينا في دروس المعهد. وده كان أهم حاجة عندي، أنا أرسخ في طلبة المعهد كيف يتعلمون، كيف يتشرح الفقه، كيف يشرح الفقه، مش إمعات وكل واحد عايز يتكلم بكلمة إمع يقول طب هل هذا شرح صحيح؟ من أنت عشان تقول شرح صحيح وشرح ليس صحيح؟ اصلا الله تعالى لما تكلم عن العلم ما تكلم عن العلم الا بالكتاب والسنه. وانت الان اللي انت بتعمله ايه اللي بتشرحه؟ ما الذي تشرحه؟ كيف طلبت العلم معك في الكتاب والسنه؟ تعميه على الناس، هزه عقليه ضيعه. وهذه طبعا لانه كان بيغلي قبل ذلك غلي كثير، كل من تنطع وطلع حسبناه عالما نحريرا، قام يقول وما احد وليس لاحد ان اتكلم في الدليل. طب الله وهنعمل ايه بقوله تعالى وما تكبر رسول فاخذوه من عقب معنا فانتهى؟ عطلت الايه دي، معطله في زماننا، في زماننا خلاص معطله الايه. قال ما اخترتم فيه شيء فحكموه الى ايش؟ الى الله تعالى. فين عن الحاج ابن الله؟ ما فيش ولا واحد فينا اقرا ايه ولا حديث. هم 45 ايه تقراه وينتهي الموضوع. يعني في هذا الباب بناء صرح ايش امعات. فلذلك قلنا شوف بنا النبي وشوف البنا هذا. وذلك قلت لكم افهموها وازنوها. ماذا تريدون؟ رفعة الأمة؟ تمكين الأمة؟ الدين يكون في الأمة هو اللي يعلو؟ كن كما كان. سنن الله تتبدل ولا تتغير. سنن الله تتبدل ولا تتغير. لذلك خشى النبي على هذه الأمة. خشى ازاي يا حضر رجل؟ من باب سنن النبي لا سنن الله تتغير ولا تتبدل. علي صدق بقى علي ما ايوه احسنت. انا بقول لك سنن اهو، يعني المفروض تلتقطها وفهمها. ده انا اعطيها لك يعني. شوف هو حرام، هو جالس اصلا ما تاتي لك لما شاف السنن اعطى. لا تتبعون سنن الذين من قبلكم. طب ما معنى هذا؟ ما فحواها يعني السنن لا تتبدل وتغير. ما شاء الله. تفضل. طريقة من الله. ايه الجمال ده؟ ما ايه الجمال؟ اه اسلام ماشي. ما هو يعني ايه انا اريد الثمره. لما الهيكله صارت هيكله، الحكم هنا. ماذا حكم عليهم؟ مسخ وقرده وخنازير. هنا في هذه الامه هيكون في اخرها ايش؟ مسخ وخسف وقرده وخنازير. فدي سنن كونيه لا تتبدل ولا تتغير. فانت نفس الامر، كنت على هيئه النبي صلى الله عليه وسلم، هيئه ما بنى حكمك حكم. بنى علماء. لذلك انت اذا اردت قلت ولي الامر وجب عليه ان يبني العلماء، وجب عليه ان يهتم بصرح كبير اسمه صرح انشاء طلبه العلم والعلماء، والاهتمام الكبير باهل العلم. هذا ولي الامر يجب عليه شرعا ذلك. يعني هو مسؤول امام ربه ان ينشئ علماء، لانه هو مسؤول ان 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 تستقيم الدنيا وتنصلح الدنيا مع استقامه الدين. واستقامه الدين لا يكون الا بالعلماء. اذا وجب عليه ان ياتي بالسبيل الذي يكون فيه استقامه الدين بوجود من؟ بوجود العلماء. وده البناء اللي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. ده البناء اللي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي بناه الصحابه، وده اللي بناه التابعون، واللي بعدهم بعد ذلك عند القرن الرابع ابتدت تظهر الطوائف والاختلافات في هذا الباب، وبعد كده الانحياز الى شخصنه المساله والحزبيه على 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 مذهب معين. حصل ما حصل بعد ذلك. وغرقت الامه بسبب التقليد الاعمى. غرقت يعني وضاعت وتاهت. ولذلك علماءنا يقولون بانهم كانوا يخيفون اي احد يقول عن الاجتهاد. مش عايز اسمها اجتهاد، لكن انفجر السيوطي اهو من المتاخرين تكلم عن الاجتهاد. يعني المهم كثير من العلماء ردوا حتى الذي قال بمساله التقليد. عمرو بن صلاح لما تكلم عن التقليد في مساله الحديث، ما من احد انتقلك. السخاوي رد عليه، النووي رد عليه، السيوطي رد عليه، الحافظ رد عليه. فالغرض المقصود بانه مساله تعطيل الامه وتعطيل الاجتهاد في الامه، هذا امر مزري يضيع الامه ضياعا تاما. فهنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بنا. فلذلك انا اقول تحقيق قول احمد خذوا من حيث اخذنا كيف يحقق؟ هل ابتداء ام المساله تحتاج الى ضربه وممارسه، او السير على ضربهم حتى نصل اليهم فياخذنا بايدينا الى تحقيق هذا الباب؟ يبقى بنا العلماء. ولذلك قلت ان ميز العصر عندما بنى النبي صلى الله عليه وسلم العلماء، علماء الصحابه، والنوازل الكثيره جاءت. هنا الابداعات ظهرت. الابداعات ظهرت بالفتاوى الكثيره من الصحابه والاجتهادات في المسائل العظيمه. يعني عمر الخطاب كان في مسائل كثيره جدا. اولا عمر الخطاب يعني عندك لو نظرت في القضايا التي يعني طرحت على عمر الخطاب لها طرق ثلاثه تعامل معها. اولا اول شيء عنده هو اتباع النص. اول شيء عنده اتباع النص، لان عمر الخطاب هو الذي قال ايها الناس اتهموا الراي مع الاثار، ولقد رايتني وانا اراجع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه. لذلك قال عنهم هؤلاء القوم عاياتهم ليش؟ الاحاديث ان يحفظوها. فلذلك اول شيء كان يفعله ويؤسسه عمر هو التاصيل، وده اللي حاصل مع ابن عباس، مع علي بن ابي طالب، مع زيد بن ثابت، مع عثمان بن عفان. الجميع الاصل التاصيل العام هو التمسك بايش؟ بالسنه وتحقيق ذلك. وحقق ذلك عمر بن الخطاب في كثير من المسائل التي تكلم عنها، بين فيها انه هو الاعتبار بالنص. ثم بعد ذلك يعني هو له طرق ثلاثه. الثاني نفهم النص. يبقى اول شيء تعظيم النص. ولذلك قلنا اذا دار الحكم على التعليل والوقوف مع ظهر النص. إذا انتفى التعليل هل يبطل حكم النص؟ نقول كلما دار بين هذا وذاك لابد أن نقول حكم النص يقدم وما في تعليل. التعليل خطأ، ارمي التعليل، لأن الأصل أن أنا أخذ بظهر النص، ده الأصل في هذا الباب. الغرض المقصود عمر الخطاب أصلا تمسك بالنص، وده ظهر جليا عند مناظرتي مع أبي بكر الصديق عندما قال له كيف تخاطب قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا أيضا ده يعتبر مثل في الوقوف مع النص وفهم النص. أيضا كيف فهم النص يا علامة أيها المحدث البارع؟ يا سلام يا سلام، نصير إقرار أبي بكر فيها نظر حسام. فضل يا أستاذ أنت مسك لي حيطة كده كل شوية لغاية ما نشوفها تعمل اللي فيه اللاعب بتاع المصد. هنا بقى شغل فهلوة 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 ضارية كمان زوج، لكن شنو ماشي ممتاز فيها خير. فضل يا استاذ ورداني. ممتاز يا شيخ. هو حقيقة الامر عمر تمسك بالمفهوم، اشتد عليهم بالمفهوم، أمرت أن أقاتل الناس حتى للغاية هي يقولوا. طب إن قالوا انتهى، طب ما قالوا قاتل أهو بالمفهوم، بيحجوا بالمفهوم، قالوا المسألة منوطة في القتل بإيه؟ بقول لا قالوا ما لكش لا يساك أن تقاتل، يحجوا بالمفهوم أهو. يبقى إذن هو تمسك بالنص وفهم النص، تمسك بالنص وفهم النص، مفهوم؟ فنعم ماشي. فأبو بكر رضي الله عنه لما رد عليه أيضا بفهم النص الذي تماثل بعد ذلك، وفهمنا أنه إيه؟ أنه النص، لأنه قاس قياسا صحيحا عندما قال والله لأقتلن، لأنه قال حج عمر الخطاب بأمر متفق عليه، رد المختلف فيه متفق عليه، كأنه بيقول عمر الخطاب لما قال له والله لأقتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. ليش بسرعة؟ الأمة متفقة على أن من ترك الصلاة يقاتل، مش يقتل، في فرق بين يقاتل وهنا يقاتل، فردوا في المختلف فيه إلى المتفق عليه، فألحق الزكاة بإيش؟ بالصلاة، بجامع أنها حق، بجامع أنها حق. قال له الصلاة حق البدن فالزكاة حق المال. طيب جاء أبو هريرة أو ابن عمر، الحديث أبو هريرة بالحديث التام، وقال قد قال الإنسان أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم. يبقى إن لم يفعلوا لو اختل شرط من شروط ديت ما عصم ولا دم ولا مال، وكان الحجة معه. لكن جوبه هنا التسليم أفضل شيء في هذا الباب هو أن المناظرة كانت، وهذا إبداعات تنشئة النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء، لطلبة للعلماء من الصحابة. فقال لكن أبو بكر هنا ما فيش نزاع، لأنه بيرجعوا للنفس والشخصنة على 20 واحد، بيعظم شخص ما بيعظم، هي هكذا، هل هي شخصنة؟ ها؟ وأنا أستغرب جدا ممن يعظم أشخاص ولا يعظم جناب الله وهيبة الله جل في علاه وصفات الله، هذا والله يعني كأنها طمس على القلوب. نعم نسي يا ابني نسي مالهم يا الله، الله يهدينا هدي الناس جميعا يا رب، الله يهدينا هدي الناس جميعا يا رب. لكن أنا أقصده تعظيم الله أولى في هذا الباب، تعظيم جناب الله أولى في هذا الباب. فحقيقة الأمر يعني ما كانش النقاش، ما كانش النقاش إلا لله. لذلك أبو عمر نزل في وقتها قال ما والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، علمت أن هذا هو الحق، علمت أن هذا الحق. لو كان ممكن أقول إيه؟ أنا ملهم، أنا قال عني النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أنا محدث في هذه الأمة، قال والله ما 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 هو إلا رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال، علمت أنه أنه الحق، لكن هنا نأخذ منه أنه تمسك بالنص أو فهم أو فهم النص. الأمر الثاني ردوا كلام فاطمة من أجل النص. يعني لما رد كلام فاطمة بانتقاد، أنا ببين هنا الإين، يعني الحين أنا ما انتقلتش للطور الثاني عشان أبين أمر من أهم مكان، وش هو بين النبي لصالح الإسلام، بين النبي للعلماء الذين سيحمون هذه الأمة والذين يحملون هم الأمة. لذلك شوف كلمة سأحاسب بها عند ربي، كل ولي أمر لا يهتم بالعلماء ولا بنشأة العلماء يأثم بذلك عند الله جل وعلا، وهو مسؤول لو ضاعت الأمة مسؤول عن داع الأمة. كل ولي أمر لم يهتم بالعلماء أو تنشئة العلماء أو طلبة العلم مسؤول أمام الله جل وعلا، ولو ضاعت الأمة هو المسؤول الأول عند الله جل وعلا عن داع الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأول الذي فعله أنه بنى عظيم جدا من علماء نجوم، ولذلك النبي قال ذلك، قال وأصحابي أمنة الأمة، وأصحابه يعني أهم طائفة من أصحابي الذين هم أمنة هم العلماء. فهنا كان الناس، شوف عمر بن الخطاب فاطمة بنت قيس قالت أنه طلقها زوجها وبت طلاقها وقالت لا سكن لي ولا لا سكن لي ولا إيش ولا نفقة. فقال عمر بن الخطاب لا نترك كتاب ربنا، في روايه شاذه ما تصح انه لا قال لا نترك كتاب ربنا وسنه نبينا لاجل امراه يعني لا ندري حفظت ام نسيت. وطبعا هنا عمر بن الخطاب عنده امران، الامر الاول ظاهر الكتاب، الامر الثاني معلوميه قدر حفظ النساء. لذلك لما تأتي تعديل تقول لي وقد أفتت الأخت الفلانية أم علانية الأثرية بكذا، فأنا أقول له خلي علان أو فلان فين بعيد، لأنه أيضا الفتوى صعبة جدا على الرجال فكيف على النساء، لا سيما في هذا العصر الذي اختلط فيه الحبل بالنابل، ولا نرى أحدا ممن يعني في عسر الإخراج فقيه أو مفتي حقا في هذا في هذه الزمانات. فهو عمر الخطاب يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل حازم من كنا. فقال أما نقصان الدين فإذا حاضت لم تصلي ولم تصل. وهنا بقى الشاهد قال وأما نقصان العقل بأن الله جعل شهادة الرجل بشهادة إيش؟ لأنها تنسى سريعا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فأخذ بالظاهر، والظاهر هو قول تعالى اسكنونا من حيث سكنتم. فقال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة، لكن حقيقة الأمر هي الآن تحملها، وهي التي حتى حافظت حديث الدجال الطويل وهي التي ذكرته، فالأمر عليها في هذا الباب يقدم. لكن هنا أضرب مثلا على التمسك بالنص أيضا في هذا الباب، أنه نصر عبادة بن صامت، عبادة أومن الذي كان مع معاوية وخطب معاوية، وأنه بدل سلسلة فيها فضة وذهب مع سلسلة مع ذهب، فقال عبادة أن الإسلام نهى عن ذلك، وأن الإسلام قال الذهب ربا لن يكون مثل هاء بهاء يدا بيد، فقال له قد مضى ما علمت يا عبادة، أو قال يا أبا فلان، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول لي هذا، تقول قد مضى والله لا أساكنك في المكان. طبعا هذا التمسك بالسنة هو بناهم بنا البنى الصحيح، عظم إيش؟ عظم السنة عن كل شيء. فهنا نصر النص معاوية وكتب له ألا كلمة لك على عبادة واتبعه فيما يقول، وأمره هو اللي يتمر بأمره، أقدمه للعلماء وفهم النص أيضا، ده البنى. فانت بتبني طالب العلم ان هو يلتزم بالسنه، يعظم السنه. كل ما انت بتقول لي المذهب يشرح بغير من غير دليل، وده معناه ايش؟ فين فين تعظيم السنه انت اصلا عايز تبنيه في طالب؟ انت لا، اول ما اخذته يعني في هذا الباب يعني ضربته بانه يعظم قول الامام ويعظم المعتمد وخلاص وانتهى الموضوع. تعال له بقى بعد كده ألف مره قل والسنة يقول لك المعتمد، وإن أئمة وأصحاب التراث هم أعلم مني بهذا الأصل، لا سيما أنهم يمنعون أصلا الأدلة. قلت لكم رجل تبجح عندما قال له يا فلان تكلمت بكلمة، هو طبعا هو جاهل، هو ما يعني جاهل حقا، ومش مقلد فقط، مقلد وجاهل. فقالوا ما 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 الحجة؟ خلينا فين الولد اللي هو اللي أتاني بها، كان موجود قدام، عفوا نام ولا راح فين؟ أو قدر الله أنه ينائي، أو قدر الله أنك شفاء نائما، أو شوف يعني هي مسألة في البداية. قال له ما الحجة؟ كيف رد عليه؟ لسه أسيبك تنام شوية؟ قال له ما الحجة؟ كيف رد عليه؟ ده مش مستوعب، ده شيء هو أصلا بأول الرؤية الآن في صدري قبل أن يتكلم. عبد العزيز أين أنت؟ فين؟ نعم؟ إياك أن تقول يأتيه صادق وكاذب. هو بيلقنك؟ قال له وما الحجة؟ كيف رد عليه؟ كان واحد جاهل، فيه جهل، بيتصدى للناس عشان يفتي. قال له طب يا مولانا ما الحجة؟ وش قال له؟ تعال تعال تعال، الواد محتاج يفسد السحلة دي. تعال تعال هنا. واحدة 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 واحدة، لا واحدة واحدة، قول بسم الله عشان يفسد. اهو اهو ارمي. تفضل وترى. انت اريتني انه هناك من راجع هذا الرجل وقال له طب يا مولانا ما الحجه؟ كيف هو رد عليه؟ شفت زكرا رايتم العنب له تاثير بالغ. خذ بقى تعال. مش فرح من احمد، هو قال له عند امك الحج. صحيح بيقول له ما الحجه؟ قال له عند امك الحج بالنص، هكذا الكلام الذي يقال. وانت اصلا ما انت اصلا مصنوع لتعظم السنه للنبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، تفضل. فلذلك قلنا تعظيم النص اصاله هذا الذي الموروث، ثم فهم النص، وفهم النص هنا يتجلى في كثير من المسائل تتمسك بها عمر بن الخطاب، وهي مسألة المتعة، وأنه لا يبقى البيت شاغرا. وأيضا بشوف فهم النص أصلا، يعني هو يعني في فهمي للقدر الدقيق. عندما جاء أبو هريرة رضي الله عنه وأعطانا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، لأن النبي قال يا أبا هريرة خذ هذين عليني، فمن رأيته من المؤمنين يشهد لا إله إلا الله صدقا من قلبه فبشره بالجنة. هو رأى عمر الخطاب، قال وفي أصدق من عمر الخطاب أمامي، فقال له ذلك. يا ريت بقى عمر الخطاب تستقبل الجنة، الحمد لله وسجد للشكر. ده لا ضرب، فخر على إستي، بكى دموعه انهمرت، فجرى سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله أنت قلت له ذلك؟ قال خلي الناس يعملون. فهم النص ولا مش فهم النص؟ نعلم الناس ونظر الى الناس، ودي فهم النص على اساس النظر لايش؟ المقاصدين. ولذلك قال افلا ابشر الناس؟ معاذ لما قال لا اذا يتكلوا، فنظره مقاصديه في هذا متعة الحج طبعا في ايضا نفس الامر. في مسألة قتل الرجل من المهاجدة ومع زوجته، وابن قدامة أتى بها وهي بعضهم قال ضعيفة، لكن يستأنس بها أيضا في هذا الباب لأنه فهم النص. مع أن الإسلام قال لهلال بن أمية قال البينة أو حد في ظهرك، لكن شوف بقى فهم النص عند عمر في إيش. عندما سمع سعد بن عبادة أنه إذا وجد رجل على امرأتي أن يأتي أربعة شهود، فقال يا رسول الله أدخل فأجده، رد معك فالغالي أحسن الله عليك حبيبي، أدخل فأجد لكع ابن لكع عمرأتي وأنتظر أن أتي أربع شهود، والله لعنها بالسيف غير مصفح. فنظر الصحابة اندهشوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير من، وده وجه عند شفعية بجواز ذلك. فقال عمر بن الخطاب: إن وجدت ما وجدت فافعل ما فعلت. برضه ثاني فهم النص الآن، فهم من مسألة إقرار النبي لما قال أنا أغير منه، أقر ولا ما ولا أنكر؟ ها قال والله هذا إقرار ليس إنكار، فهم نصه. وفهم النص أيضا من قتل دون عرضي فهو شهيد، وهو لا يقتل إلا أن يقاتل، لا يقتل إلا أن يقاتل، يعني في مقاتلة في مفعلة، فاستنبط منها الجواز في هذا الباب. هو تعامل بفهم النظر، وبعد ذلك النظرة المقاصدية التي تبحث عن معاني الحكم التي يعني جاء بها التشريع ويحققها كما فعل عمر بن الخطاب. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب عندما قال: ثم أخذها عمر بن الخطاب فاستحالت إيش غربا، ثم قال ما رأيت عبقريا يفري فري عمر بن الخطاب. علي بن أبي طالب أيضا في هذا الباب نرى أنه على نفس الوتيرة، استخدام النص الأول ثم فهم النص من نظر المقاصدي، واستخدام النص جلاه مع ولي أمري عثمان بن عفان نهى عن المتعة، فقال له: أتنهى المتعة وتعلم بأن السلام أمر بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تحللت وجعلتها عمرة. ثم قام فقال له: لبيك اللهم بعمر متمتعا بها لحج. النص يقدم حتى لو ولي الأمر قال ذلك. وهذا الذي قال أبو موسى الأشعري أيضا في تعظيم النص، قال قائل بما قال، فهو في كلمة أشد من ذلك، جبت عبارة لطيفة، قال: تمتع رسول الله وتمتعنا ونزل القرآن، يعني ما في نسخ. قال رجل برأيه ما قال، إذ الحجة في قول هذا البنى بهذا البنى الصحيح. فأنت تريد تبني طلبة علم على هذا التأسيس، هذا التأصيل، أي تأصيل آخر بعيد عن التأصيل النبوي. أردت أن تعلم يا أخي، أعظم التعليم، أي تعليم أعظم، أي طريقة للتعليم أعظم إلا أن تستقيها من رأس الأمر، من النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر بنى الأمة كيف، وأنا أعطيك النتيجة. أنت من القرن الرابع، إلى إحنا في القرن كام دلوقتي؟ 15 زيد شوية، حبيبي روح هناك الله يرضى عنك، اتحك كركر كما يقول، اتحك بيت ايوه خليك جنب عبد الرحمن، خلي عبد الرحمن يفوق رضي الله عنك، اتحك كيف ما شئت الان. فهو شوف انت من القرن الرابع القرن 15 الان، صح كده؟ ماذا فعل؟ اين الامه؟ اين الامه؟ ما زال الامر في واين المبدعين؟ أين المبدعون؟ أين المبدعون؟ ها؟ على ما قال في هذا، أين المبدعون؟ ما في. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ بنى أمة حق. طب الأمة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم تملكت في الأمة، تملكت الدنيا ما تملكتهاش؟ تملكت الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن، ونشر الدين الله جل في علاه أيضا بنفس الوتيرة، لأن الصحابة أيضا أنشاء العلماء. طور الثالث اللي نتكلم عنه الآن، فأنا نشير إليه بعد كده لأنه محاضرات جاية إن شاء الله نكملها. فعلي بن أبي طالب أيضا نص، اتباع النص هذا الأصل، وأيضا ده قلب النكال، توضأ ثلاثا، فمضنا ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم مسح رأسه مرة واحدة، المهم توضأ ثلاثا ثم قال بأبي وأمي رضي الله عنه وأرضاه، ثم شرب قائما. وده خلاني أقول أن الشرب قائما بالجواز، ما عنديش ريب الآن في مسألة الكراهة، كنت أولا أقول بالكراهة، الآن ألغيت الكراهة تماما في هذا الباب. شيخ مازن كيف أنت يا وجه الخير رضي الله عنك. فشرب قائما ثم قام فقال قال رأيت رسول الله، توضأ نحو وضوئي هذا، ثم شرب قائما ثم قال لا أنكلن بأناس يمنعون الناس يشربوا قائما. لما؟ تعظيم النص، لأنه النص هنا إما أن يكون قول أو إيش أو فعل أو إقرار أو الفعل، فعل النفس. قال لا 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 أنكلن، نعم اللهم أمين رضي الله عنك يا شيخ مازن، حفظك ربي وأحسن الله عليك. لو تدخل على التليجرام تحسن إلي، ادخل على التليجرام أستاذ مازن، مش شايفه. فقال شرب قائما ثم قال لأنكلن بأناس ينهون الناس عن شرب قائما. تعظيم النص هو الآن، فهو الأصل النص، بعد ذلك الكلام على أيضا بتعظيم النص. لما سمع ابن عباس تكلم على جوز المتعة قال له تعال شو بقى الشدة كمان والحدة في الرد، قال إنك رجل تائه، إنك رجل تائه، إن النبي نهى عن المتعة يوم خيبر، لكن حقيقة لم لا يتكامل أن يعني زجر علي بن أبي طالب، لأن النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم في 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 غزوة خيبر نسخ وأباحها مرة ثانية، حتى كان في سبايا أوطاس فحرمها، قال أبد الأبد، قال أبد الأبد، لكن هنا اشتد عليه من أجل النص. أيضا للتعظيم للنص رأيناه رجع على إيش؟ رجع على الجلد 40 تعظيما للنص، قال جلد النبي 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80، مع أنه من ضمن الذين أفتوا بذلك، قال والأربعون أحب إليه، لأنه فعل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن فعل عمر سنة مستقلة الآن وفيها نظرة مقاصدية وفيها جواز، لكنه قال لا، الأسلم أن أكون معه ترى موجود النبي، ولأن عمر سبقوا بذلك عندما قال له ابن عمر إن الناس يقولون أنك لن تستخلف، قال لئن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، من أبو بكر، وإن لم أستخلف لم يستخلف من هو خير مني، هو من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بص ابن عمر بقى وفهم إلى أبيه، قال لما سمعت عمر ذكر النبي علمت أنه لا يعدل عنه بشيء، خلاص انتهى، ذكر النبي ولا يعدل، ده نفس الأمر على ما قال أيضا علي بن أبي طالب، فلم يعدل، قال جلد النبي 40 جلد عمر 80 والأربعون أحب إليه فجلد 40. طبعا في مساءة أيضا الرجوع عن قولي في أمهات في بيع أمهات الأولاد، واستعمل أيضا فهم النص عندما قال إلا فهما يؤتيه الله في كتابه. قالوا ترك النبي صلى الله عليه وسلم وصى بشيء؟ خصكم بشيء؟ قال لا والله ما خصنا بشيء إلا 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 ما كان، قال إلا فهما يؤتي الله عبدا في كتابه وما في الصحيفة، قبيعة السيف أخرج من قبيعة السيف وأخرج الصحيفة فوجد فيها المسلمون تتكافأ دماؤهم إلى آخر الحديث. أيضا استعمال فهم النص في هذا الباب مع استعمال النظرة المقاصدية، والنظرة المقاصدية تجلت أيضا في التعامل مع معاوية رضي الله عنه أرضاه، وهو كان قد علا عليه، فلما رفع المصحف وقف نظرة مقصدية أوقفته في هذا الباب، والنظرة المقصدية أيضا في القتال نفسه، لأن النبي أباح ذلك مع أن معاوية كان مجتهد لكنه كان مخطئا، يعني مجتهد ولو أجر في هذا. من ذلك أيضا هذا الجيل فيه عائشة رضي الله عنها أرضاه، ويتجلى لك أيضا بنا طالب العلم أن عائشة كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمها، عندما قالت له في قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قالت له كيف يعني، قال من نقش حساب عذب، قالت وقد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، تراجعه لتتعلم، هذا من باب السؤال ليش السؤال والجواب للتعلم. عائشة رضي الله عنها استدركت كثير على الصحابة، حق معها في أشياء والحق ليس معها في أشياء، كما ذكر الزركشي في رسالة المعلومة في استدراك عائشة على الصحابة. هؤلاء القوم بنوا لنا التابعين في الطور الذي تلا طور الصحابة، وهذا الطور هو بناية الصحابة، كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هؤلاء أيضا اهتموا جدا بالبناية العظيمة التي تأتي بعدهم. هذه البناية التي تأتي بعدهم بناية التابعين، وهذه أجل ما فيها أن الصحابة اهتموا بكثير من التابعين، فأسسوا مدرستين، مدرسة الحجاز ومدرسة العراق. كانت مدرسة الحجاز مدرسة المدينة ومدرسة مكة، وكان مدرسة المدينة يتزعمها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وزيد بن ثابت، فبنى بعده صرحا عظيما من الفقهاء السبعة، رأسهم وعالمهم وأعلمهم هو سعيد بن المسيب وغير من التابعين. وأما مدرسة مكة فكان فيها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأعظم من حمل علم ابن عباس في مكة من؟ مجاهد يصير عشان نذكره، سعيد بن جبير ليس من أهل مكة، ليس من أهل مكة، وذلك لما كان بيسأله هو طبعا راح له في مكة عطاء ووعده ابن جريج، وطبعا عكرمة لأنه ثابت مولى الموالي ثابت مع ابن عباس، فنشأ هؤلاء في مدرسة مكة. المدرسة الثالثة هي مدرسة العراق، يعني قالوا عنها أنها تلجأ للرأي. هذه المدرسة أسسها عبد الله بن مسعود. طبعا ابن مسعود رضي الله عنه أنشأ مجموعة من أعظم المجموعات علما، علقمة والأسود مسروق، من ابراهيم يزيد، ابراهيم يزيد بعدهم النخعي، وخالد الأسود وكان تلميذ أيضا والجعفي تلميذ ابن مسعود وعلقمة. هذه المدرسة هي مدرسة التي انتشر عنها أنها مدرسة الإيش الرأي. هذا لا يمنع أن هذه المدرسة كان فيها من هو صاحب أثر، يعني مدرسة الرأي أصلا في العراق كان فيها من يعظم الأثر وينظر لمسائل الرأي، ويعني أعلمهم وأشهرهم. سير أيها المستيقظ، شوف هنا يمكن نجد إجابة. عامر مشرحيل كان أثريا محضا، ما له شيء من الرأي. والذي نقل عنه أنه قال: العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فخل وبقل. على أيضا العكس في مدرسة الحجاز ظهر فيها من يتمسك بالرأي. هذا سهل بقى أستاذ، فضل مفيش أستاذ مفيش سنصير. لا إله إلا الله جماعة، هذا تاريخكم. العلامة المحدث تراغم صاحب التراغم البينة، فضل من أخوي أبو سلمة عبد الرحمن عوف، كان صاحب رأي. ماشي تفضل شيء ربيع الرأي شيخ مالك. لا في كوفة، كان في كوفة. فربيع الرأي شيخ مالك، حتى مالك يقول لما أكثر عنه يقول الصاحب قال، فهو يذهب إلى 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 النظر دون قول الصاحب، تركه إلى الزهري. هذه معالم هذا الطور. وهذا الطور أيضا كان فيه كثير من أصول العلم، لأن يعني هنا عندنا النظر إلى المدرستين وتنشئة الطلبة والعلم على هاتين المدرستين. يعني أنشأ لنا جيلا ذهبيا، وهذا الجيل أصلا تطور عنده العلم، صارت الإبداعات في التدوين والتأصيل، وظهر لنا في السماء مذاهب كثيرة غير مذاهب الأئمة الأربعة. لكن ما بقي إلا المذهب ليش؟ إلا مذاهب الأئمة الأربعة. بقي معهم مذهب هو الذي استمر معه، مذهب الثوري، كان الثوري له مذهب، الأوزاعي له مذهب، ليس كان له مذهب. المهم هذه مذاهب كلها تلاشت، ما بقي إلا المذهب الأربعة. وقالوا المذهب الخامس كان إيش؟ كان الظاهرية. وابن فرحون جعله مذهب رابع، وجعل الحنابلة من أهل الحديث ما جعلهمش مذهبا، وبعضهم جعله مذهبا خامسا. حتى مات العلماء الذين ينافحون عن المذهب، مات معهم ما قالوا، وما بقي إلا المذاهب الأربعة. وحكمة الله غالبة، وسنبين ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة. يعني ما يميز المدرستين وأهم العلماء الذين برزوا من المدرستين، ثم بعد ذلك كلام على الأئمة الأربعة وتأصيل الأئمة الأربعة. وأيضا هل يصح أن نقول ما في الخروج عن الأئمة الأربعة لا يجوز، وأنه أيضا لا يصح لأحد أن يتعلم إلا عن طريق الأئمة الأربعة ولا يتعلم بالدليل. هذه مسألة طبعا فيها ما فيها من الخلط وتحتاج إلى تفصيل، سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ماشي، لو فيها سيارة تفضلوا.